الحمد لله على فضله وعطائه وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بحجته وبرهانه والداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه وأعوانه وعلى كل من سار على دربه واستنى سنته على سنته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بارك الله لكم في هذه الخطوات، وجعل صبركم وقصدكم لهذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى عوضا لكم في الدنيا والآخرة، أجرا وثوابا وحسنات، إنه رفيع الدرجات، مجيب الدعوات، مغيث اللهفات. أحبتي في الله، هو أحد اللقاءات التي انعقدت في قلعتكم هذه، القلعة الكبرى، جعلها الله تعالى قلعة للتوحيد والسنة. إنه عظيم العطاء والمنة، هو أحد اللقاءات، وقد لبينا هذه الدعوة التي وجهها شيخكم وإمامكم الشيخ الفاضل منير بارك الله فيه، وقد سمعنا عن هذه المدينة الخير الكثير، سمعنا عن صحوة إيمانية مشرقة طيبة ككثير من المدن التي من الله سبحانه وتعالى فيها على شباب سكانها، بل وكهولهم وشيوخهم، لأن الحديث عن الصحوة لا ينبغي أن يركز إلا على الشباب فقط، بل حتى على الكهول، أقول على الشيوخ، فقد رأينا وسمعنا شيوخا شرح الله جل وعلا صدورهم لطاعته في سن متأخرة، فهداية الله سبحانه وتوفيقه ليس لذلك عمر محدود، وإنما كل ذلك بفضله. وقد أسلم رجل في بلاد الغرب على يدي بلغ 68 عاما، نعم، شيخ كبير هداه العلي الكبير، وجاء إلى المسجد وجلس واستمع وتقدم إلى المنبر ودعوناه إلى الله سبحانه وتعالى وأسلم، ولله الحمد والمنة. مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، في لفظ فيما يبدو للناس، وفي لفظ بدون هذا اللفظ، حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعمل بعمل أهل الجنة عمرا طويلا سنا مديدا، لكن يسبق القدر فيخذل العبد، نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ به من الخذلان، فأعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار، وفي لفظ فيما يبدو للناس، حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لأجل ذلك روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. فأسأل الله تعالى أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الإيمان والتوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لأجل ذلك أيها الحبيب المبارك، لا تكن قاضيا حاكما على الناس، لأن هذا من المهتدين أو الضالين أو الناجين أو الهالكين. سل الله لنفسك التثبيت، لأننا في زمن الفتنة وزمن المحنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يصبح فيه الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أعاذنا الله وإياكم. أيها الأحبة الكرام، في هذا اللقاء من مسجد أو جامع الفاروق، عمر ولا من عمر؟ هذه عليها تعليق أيضا، عمر رضي الله عنه، أو جامع الفاروق رضي الله عنه، وهو لقب ووصف وصف به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا اللقاء كما لا يخفى عليكم جاء تحت عنوان شجرة مباركة، وأود شيئا من الانتباه. شجرة مباركة، أولا قد يسأل سائل، والسؤال المتبادر للذهن في الواقع جوابه سهل، جوابه سهل، ثم قد يسأل سائل: ما سبب اختيار هذا العنوان؟ لأن هذا العنوان كان باختياري وليس باختيار الشيخ منير. الشيخ منير فتح الباب ووجه الدعوة، فقلت له: أشر علينا، أنت أدرى وأعلم بأحوال المدينة وأحوال المسجد. قال: اختر أنت. ولما كنتم أهل القلعة الكبرى وأهل القلعة الصغرى، أهل زيتون كذا، ونحن كذلك على مشارف نهاية هذا الموسم، آثرنا أن نتكلم في هذا الموضوع تحت هذا العنوان. أسأل الله أن يبارك في الوقت وأن يرزقنا وإياكم الفهم الصحيح. أيها الأحبة الكرام، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لها أصول يجب مراعاتها واتباعها، ولا يجوز الخروج عنها. لها أصول ولها أساليب، وبالاستقراء، إذا استقرأنا نصوص الكتاب والسنة وحرصنا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، لأن الدعوة عبادة يتعبد العبد بها إلى ربه، فالذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، والذي قال: خذوا عني مناسككم، كل ذلك أيضا يوجهنا إلى أن ندعو إلى الله كما دعا. فكل داعية ينبغي أن يترسم خطى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. الدعوة إلى الله تعالى لها أصول مقررة في القرآن، ولها كذلك أساليب مبينة في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من بين هذه الأصول والأساليب أن من أساليبها ضرب الأمثال، ضرب الأمثال في الدعوة، سواء كان ذلك تقريرا لحقيقة أو إبطالا لباطل أو تقريبا لمعنى أو ما أشبه ذلك من السياقات. ضرب الأمثال، الأمثال كثيرة في القرآن، كما قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، سورة الكهف، وآخر سورة الروم: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالله جل وعلا أقسم في القرآن أنه ضرب الأمثال فيه، بل ونوعها: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، في الكهف: ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل، وذكر ذلك في سورة الإسراء كذلك. طيب، هذه الأمثال كثيرة، الأمثال جمع مثل، والمثل المراد به إما ذكر محسوس بمحسوس، يعني ذكر محسوس له شبه من المحسوس، أو تقريب المعقول من المحسوس. تقريب المعقول من المحسوس، مثال ذلك الله جل وعلا أثبت أنه سيبعث الموتى يوم القيامة، وضرب لذلك مثلا محسوسا، مثل محسوس. طيب كيف ذلك؟ اسمع، قال جل جلاله: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت انتفقت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وقال سبحانه: كذلك تخرجون، كذلك تخرجون. فيضرب الله سبحانه وتعالى المثل في إحيائه للأرض بعد موتها بأن الأرض كما أنها ماتت وقدر الله جل وعلا على إحيائها بعد موتها، فهو كذلك قادر على إحياء الأجساد بعد فنائها. هذا مثل محسوس بمحسوس، وهو قياس كذلك، كما في علم الأصول قال علماء الأصول: كل مثل في القرآن والسنة فهو قياس. أو تقريب المعقول من المحسوس. طيب مثال ذلك في توحيد الله عز وجل، في توحيد الله: الله واحد أحد فرد صمد لا يستحق العبادة معه أحد. في خلاف هذا سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا فيه رجل، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. طيب ما هذا المثل؟ هذا مثل للمحسوس، هو مثل المعقول لكن بالمحسوس. قالك شبه الآن: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، عبد مملوك لكن لا يملكه سيد واحد، يملكه ثلاثة أربعة، طيب ملكوه، هذا مثل. يقابله رجل يملكه سيد واحد، قالك الآن قارن بين هذا وهذا، هذا المملوك من قبل ثلاثة وأربعة كيف يكون حاله؟ واحد يقول له جيب لي كأسماء، والآخر قم، والآخر قف، والآخر أخرج، والآخر أدخل، يكون مضطربا، لا يستقر له أمر ولا حال ولا تطيب حياته، بل ينكد عيشه بسبب أنه ما يسمى بالعبد المشرك. هذا عدم الفقه، عبد مشرك يعني لا يملكه إيش؟ سيد واحد. طيب نأتي للآخر له سيد واحد، مستريح مستقر، ما عنده اضطراب، لا يأتمر إلا بأمر جهة واحدة، لا ينتهي إلا بنهي جهة واحدة. فجعل الله تبارك وتعالى هنا المقارنة واضحة في بطلان أو حالة المشرك وحالة الموحد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ومتشاكسون، يعني إيش؟ تشاكس وتخاصم بين هؤلاء الشركاء، هذا يأمر يقول لا 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 أنا أحق به، لا يقول أنا دافع فيه فلوس، ورجلا سلما لرجل ما يملكه إلا إيش؟ فهذا كذلك مثل. المشرك لا يمكن أن يكون مستقرا في قلبه ولا ظاهره ولا باطنه أبدا، بخلاف الموحد الذي استقر التوحيد في قلبه، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل في قلبه وفؤاده من السكينة والطمأنينة والراحة ما ليس في قلب الأول، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. فهذا مثلا من باب تقريب المعقول من المحسوس، من باب تقريب المعقول من المحسوس. واضح الأمر؟ مثال آخر في التوحيد في سورة الروم، يقول تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يقول جل وعلا: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم يعني كأنه يقول هذا مثل من نفسك أنت، أنت الآن اشتريت عبدا بمالك، اشتريته بمالك، هل ترضى أن يكون لك شريكا في هذا المال؟ تشتري بفلوسك صح؟ ولا ترضى أن يكون لك شريك في ثروتك لأنه مملوك بيش؟ بالمال. فالله ينكر أن يكون له شريك، كأنه يقول أنتم لا ترضون لأنفسكم الشركاء ورضيتم لربكم شريكا. فهمتم المثل الآن؟ إذن هذه الأمثال أسلوب عظيم وأصل عظيم من أصول الدعوة، قررها القرآن وقررتها السنة. ثم كذلك الملحوظ بالاستقراء أن هذه الأمثال تضرب على حسب واقع الناس وبيئتهم وظرفهم الزماني والمكاني. ما يأتي مثل هكذا بعيد عن الواقع أو بعيد عن دنيا الناس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا هذا الأسلوب بيانا واضحا وجليا. مثاله ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه يقول يا رسول الله إن زوجتي ولدت غلاما أسود. هو رجل أبيض، الزوج أبيض والزوجة بيضاء، ويقول إن زوجته ولدت غلاما أسود، يعني إيش؟ يعني يعرض بها، كأنه يقول ليس ولده وأنه من زنا. هذا أمر عظيم ولا ما هو عظيم؟ عظيم أيها الإخوة. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك من إبل؟ عندك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ هل فيها بعير لونه كلون الورق، الورق الفضة أبيض يعني؟ قال نعم. قال ماذا تقول فيه؟ توي حمر كلها، وجاء هذا البعير أورق أبيض. قال لعله نزعه عرق يا رسول الله. قال فكذلك ولدك لعله نزعه عرق. الشاهد هنا صدق رسول الله، وهذا ثابت في علم الوراثة وما إلى ذلك، هذا ثابت. لكن الشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له مثلا من واقعه، من واقعه، الرجل صاحب إبل، فضرب له إيش؟ مثلا من الإبل. ولما كنتم أنتم أهل زيتون، ها؟ نمشي نحن في هذا السياق الليلة، شجرة مباركة، لأجل ذلك اخترنا هذا الموضوع بالذات. ولذلك لما كانت الاستضافة يوما في مدينة توزر كان عنوان المحاضرة النخلة، موجودة مسجلة النخلة، لكن احنا قلنا اليوم ايش؟ شجرة مباركة. اولا قبل ان نذكر هذه الشجرة نود ان نلفت الانتباه لكل المسلمين وخاصة لطلبة العلم ان هذه الامثال في القرآن ينبغي العناية بها، لأن أهل العلم اعتنوا بأمثال القرآن فصنفوا فيها التصانيف الكثيرة بين مختصر ومطول. هناك مصنفات لأهل العلم تسمى بأمثال القرآن مثل ابن القيم وغيره، أمثال القرآن. هذه الأمثال اعتنى أهل العلم باستخراجها من السور ثم بذل الجهد في فهمها، لأن الله تبارك وتعالى حث على فهمها وعقلها وإدراكها، كما قال جل وعلا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. شوف هذا المثل العظيم، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أنصارا، أولياء يتوجهون لهم بالدعاء والسؤال والاستغاثة وما إلى ذلك، مثلهم كمثل الذي كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، واحد أصابه الحر أو القر أو المطر يريد أن يحتمي من ذلك ببيت العنكبوت، ايش تقولون؟ ولا هو في بصدد الغرق فيتعلق بخيط العنكبوت، ايش يكون حاله؟ لا شيء. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قال بعدها إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولهذا بعض أهل العلم أشكل عليه مثل من أمثال القرآن فبكى وتحسر وهو يقول ويحي ضرب الله لي هذا المثل وما عقلته أخشى أن أكون من الجاهلين، لأن الآية هذه تحث وما يعقلها للعالمون، تحث الآية الكريمة على عقل هذه الأمثال وعلى فهمها، وتعرض بأن من لم يفهمها أو لم يحاول فهمها أنه من الجاهلين. فالمسألة عظيمة، وهذا داخل في عموم وجوب التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا بالنسبة للأمثال، مثل لم تفهم قف ارجع إلى التفسير أو إلى أهل العلم لتفهم هذا المثل حتى تنال بركة العلم، وبركة العلم بكتاب الله سبحانه جل في علاه. هذه نقطة. النقطة الثانية، ذكر الله جل وعلا الشجر في القرآن كثيرا، ذكره إجمالا وتفصيلا، ذكر بعض أنواعه وذكر بعض أوصافه. وبالاستقراء نجد أن الشجر إذا ذكر منكرا مضافا فإنه ذكره بأوصاف، ذكره بأوصاف، وصف الشجرة بالطيب، ووصفها بالخبث، ووصفها بالبركة، كذا؟ إيه نعم، بالطيب والخبث في سورة إبراهيم كما قرأنا، ألم تر كيف ضرب الله مثلا، رأيت المثل هنا؟ كلمة طيبة كشجرة طيبة، كشجرة طيبة أصلها ثابت، وجاء التفسير أن الشجرة الطيبة هنا هي النخلة كما في حديث ابن عمر الذي خرجه الإمام مالك والإمام البخاري وغيرهم، أنها إيش؟ النخلة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. شوف آخر الحشر ماذا قال؟ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتذكرون. فهذا كله من حث الناس على تدبر وفقه هذه الأمثال. طيب، وصفها بالبركة في سورة النور يقول جل وعلا الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. لا بد أن نتوقف مع هذه الآية كلمة كلمة، ثم يقع التركيز على هذه الشجرة. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، قال ابن عباس رضي الله عنهما نور السماوات والأرض أي هادي أهلهما، لأن الهداية نور أم لا؟ ها؟ كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهداية الله نور، فقوله سبحانه الله نور السماوات والأرض يعني هادي أهلهما، فهو الذي هدى أهل السماوات، عمار السماوات من الملائكة وغيرهم، وكذلك من هداه الله جل وعلا في هذه الدنيا أو على هذه الأرض. طيب، الله نور السماوات والأرض، فنور الهداية من عنده جل جلاله، وقد جاء في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في سننه والحاكم في المستدرك وسنده صحيح، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. اللهم اجعلنا من أهل الأنوار. إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. الله نور السماوات والأرض. وقيل، وهذا تفسير ثاني، نور السماوات والأرض يعني أن جميع الأنوار الموجودة في السماوات والأرض من شمس وقمر ونجوم وكواكب وغيرها كل ذلك من نور الله عز وجل ومن خلقه. حتى قال ابن مسعود فيما خرجه الطبراني: ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه. طيب، ومن صفاته النور جل وعلا بدليل الحديث الذي كان يقول فيه صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل: اللهم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولما نزل قوله تعالى من سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك، أو من تحتكم، من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بنور وجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون، هذه أهون. رواه البخاري. وكان من قوله صلى الله عليه وسلم في حق ربه كما في الحديث الذي خرجه مسلم وغيره من حديث أبي موسى: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه جل في علاه. وفي الصحيحين كذلك من حديث عائشة وأبي ذر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وقيل له، قالت له عائشة: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: أنا أراه رأيت نورا، رأيت وش؟ نورا. انتبه. وكذلك الدعاء المشهور حينما ذهب إلى الطائف: أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. الحديث: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. الضمير هنا إما أن يعود على الله سبحانه وتعالى، مثل نوره كمشكات، ويكون المعنى هداه، يعني مثل هدى الله كهذا المثل، مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخره. أو يكون الضمير عائدا على المؤمن، مثل نوره يعني مثل نور المؤمن في قلبه، مثل نور المؤمن في قلبه، وهذا صالح وهذا صالح، سياقان صحيحان. أو عود الضمير إلى الله جل جلاله أو إلى المؤمن صالحان. مثل نوره كمشكات، المشكات عرفتم ما هي؟ المشكات هي الطاقة المجوفة في الجدار، شفتوا الفجوة هذه، الكوة في الجدار، هذه تسمى مشكات الطاقة، الطاقة في الجدار تسمى مشكات. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح هذه من أسماء الآلة، مفعال كمفتاح، وسمي المصباح بهذا الاسم اشتقاقا من الصبح والإصباح وهو الضياء، كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة، والزجاج معروف مادته، يسمى بالقارور أو القوارير، ومنه قوله تعالى: قال إنه صرح ممرد، ممرد من قوارير. حتى أنه من الأمثلة اليونانية يقال، أهل اليونان يقولون تيجان الملوك من زجاج يسرع إليها العطب، يعني سهلة الانكسار. قال تعالى: كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب، الكوكب هو النجم، دري ساطع، ساطع مضيء، كوكب دري يوقد يعني يتقد ويضرم من شجرة مباركة. ثم جاء البيان، لأن شجرة مباركة وإن كان مضاف ومضاف إليه من شجرة مباركة زيتونة، هذا بيان لهذا الإجمال أو لهذا الإبهام. شجرة مباركة، مباركة يعني ذات بركة، البركة النماء الزيادة الوفرة، كل هذه من معاني البركة. البركة من معانيها النماء والزيادة والوفرة والخير الكثير. شجرة مباركة زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية. إذن عرفنا ما هي الشجرة المباركة وهي الزيتونة، وهذا أمر معلوم، لكن سيأتي أن هذا للمثل، هو محسوس متحقق متقرر عند الناس جميعا، لكن أراد الله تعالى بذلك معاني جليلة إذا عقلناها. شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني لا تخرج ولا تنبت عند مشرق الشمس ولا عند مغربها، بل متوسطة بين المشرق والمغرب، تتفيأها الشمس فلا تصيبها طيلة النهار ولا تغيب عنها كذلك طيلة النهار، بل جاءت في مكان متوسط من أجل أن يعتدل زيتها فيزداد إشعاعا وضياءا ونورا، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها وهو دهنها المعتصر يضيء ولو لم تمسسه نار. ثم قال: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الزيتون معروف عند الناس، لا أحد ينكره، وهذا الشيء كله معروف عند الناس، لكن الله أراد ذكر هذا المثل لعبر وعظات عظيمة أيها الأحباب. ما هي هذه العظات وهذه العبر وهذه الإشارات وهذه الرسائل وهذه المعاني؟ كثيرة والله. هذه الآية برمتها تبين أن هداية الله سبحانه إنما هي منه ليس من غيره، ولهذا سيأتيك بعدها: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قرأنا الحديث أن الله خلق الخلق في ثم ألقى عليهم ظلمة، فمن أصابه من نوره فقد اهتدى، ومن أخطأه فقد ضل. فهداية الإيمان، نور التوحيد، نور الإيمان بالرسالة، كل ذلك من من الله عز وجل، نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، هنا يقول بعض أهل العلم كابن عاشور وابن القيم وغيرهم أنه شبه هنا صدر المؤمن بالمشكات. ايش قلنا احنا؟ المشكات كالطاقة في الجدار، كالصدر، كصدر الإنساني مشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، وهذا المصباح هو قلبه، قلبه الذي قذف فيه نور الإيمان، نور التوحيد ونور الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ووصفه بالزجاج هنا لرقته، لأن قلب المؤمن قلب يحن ويرحم ويشفق ويعذر، ليس قلبا قاسيا وليس قلبا جافيا وليس قلبا جلفا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبعد قلب من الله القلب القاسي، القلب القاسي الذي لا يحركه شيء، القلب القاسي الذي لا يتأثر بالقرآن، القلب القاسي الذي لا يتأثر بالمواعظ، القلب القاسي الذي لا يتأثر بالمشاهد التي تمزق الأكباد حزنا وألما. والله عتب على بني إسرائيل قسوة قلوبهم فقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فوصفه بالزجاج لرقته أولا، القلب الرحيم، القلب الشفيق الرقيق، القلب الذي يسرع إليه التأثر إذا سمع كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه قلب المؤمن. كذلك قلب رحيم وشفيق إذا ما رأى ما يوجب التأثر، وكم نرى في عالمنا ودنيانا اليوم من آلام المؤمنين وأوجاع المسلمين هنا وهناك المختلفة، من فقر أو حاجة أو مرض أو أسر أو حرب أو عزاءات أو ما أشبه ذلك، ما يمزق الأكباد، ما يحرك القلوب، ما يبكي العيون. فإذا كان هذا القلب لا يتأثر، قد تبلدت أحاسيسه وتصلبت مشاعره، فهو قلب قاس، قاس قسوة الحجارة، على أن الحجارة قد نجد فيها ما يلين، قد نجد في الحجارة ما هو لين، ما يتفطر ويتشقق ويخرج منه الماء. ووصفه بالزجاج كذلك لصلابته، لأن الزجاج في أصله صلب، فهو قلب صلب في الحق، ثابت على المبدأ، لا يعطي الدنية في الدين، فهو قلب كما قال تعالى في شأن المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ووصفه بالزجاج كذلك لأجل أن قلبه ليس كالإسفنجة تتشرب كل ما يصب عليها أو فيها، لا. ولذلك وصى بعض العلماء تلميذه يقول: أي بني اجعل قلبك كالزجاجة ولا تجعله كالإسفنجة، لا تجعل قلبك كالإسفنجة، كل ما تسمع وكل ما ترى يتشربه هذا القلب، ما تسمعه في وسائل الإعلام في الشارع، كل ذلك يتلقفه القلب فيستقر، وتظل هذه الأمور مستقرة ثابتة حتى تتحول إلى خواطر، وربما تتدرج فتصير عقائد، فتصير عقائد راسخة، وهذا خطر عليك. اجعل قلبك كالزجاجة، الزجاجة إذا أصابها حبر تشربته أم دفعته؟ تدفعه، لا تتشربه. ثبت الله قلوبنا على الحق. طيب، زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، لأن قلب المؤمن يتقد ويستضيء بنور الإيمان، فشأنه كشأن المصباح. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم القلوب إلى أقسام، فقال: القلوب أربعة، قلب أجرد، قلب أجرد، وقلب أغلف، وقلب منكوس، وقلب مريض. القلب الأجرد قال هو قلب المؤمن، فيه مثل السراج يزهر، فإذا اتقد هذا المصباح وسطع نوره انعكس نور الإيمان على الجوارح لتنقاد إلى طاعة الله عز وجل، سينعكس نور الإيمان على اللسان فلن يقول إلا خيرا، وعلى البصر فلن يرى إلا خيرا، وعلى الأذن فلن تسمع إلا خيرا، ينعكس هذا النور على اليد لتبطش إلا خيرا، وعلى الرجل لتسعى إلا إلى خير، ينعكس هذا النور على الجوارح لتنقاد الجوارح كلها إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلب أغلف وهو قلب الكافر، أغلف عليه غلاف، نعم، كما قال تعالى: وعلى قلوبهم غشاوة. وقلب منكوس وهو قلب المنافق عرف ثم أنكر، عرف الحق ثم أنكر، فهو منكوس مركوس وقلب مريض فيه إيمان ونفاق. قال: مثل البقلة، نبتة البقل، تحيا بحسب المادة التي تمده، إما أن يمده الماء فتحيا، وإما المرض فإنها تمرض. القلوب شأنها عظيم، وهي محل نظر الله سبحانه وتعالى. وفي الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي القلب، كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة. هذه الشجرة ذكر العلامة ابن عاشور رحمه الله قال: هي شجرة الزيتون، لكن الله جعلها مثلا لشجرة الوحي، لشجرة الوحي. نعم، إنها شجرة الوحي التي تمد هذا النور. فما هي شجرة الوحي؟ إنها شجرة الكتاب والسنة، الوحي الذي أنزله الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، شجرة الوحي التي يستخرج منها هذا النور. ولاحظ وصفها بأنها لا شرقية ولا غربية، فلاحظ وصفها بالاعتدال والوسطية، لاحظ أنها نائية عن كل صور الغلو والتطرف والمبالغة ومجاوزة الحد الشرعي. إنها شجرة الوحي، إنها شريعة الله تعالى، إنه دين الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه الله إلى عباده وأضافه إلى نفسه واصفا إياه بالنعمة، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الإسلام دين الوسطية والاعتدال، فهو دين بين الغالي فيه والجافي عنه. ينبذ غلو النصارى أو غلو النصرانية وجفاء اليهودية، وسط في كل شأن من شؤونه، في عقيدته، في العبادات، في المعاملات، في الآداب، في الأخلاق، دين الوسطية والاعتدال. وهذه الوسطية والاعتدال لا تؤخذ إلا منهجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوسطية والاعتدال اللذان جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته وسنته وهديه. لا وسطية إلا وسطيته، ولا اعتدال إلا اعتداله عليه الصلاة والسلام، لأنه الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. تقول عائشة فيما رواه البخاري: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فكان صلى الله عليه وسلم يسلك مسلك التيسير قولا وعملا، صام في رمضان وكان مسافرا مع أصحابه، حديث جابر رواه مسلم، وكان ذلك عام الفتح. فلما بلغوا مكانا يقال له كراع الغميم، لا يبعد كثيرا عن مكة، والوقت آخر النهار يعني قاربت الشمس أن تغرب، فقيل له: يا رسول الله، إن قوما شق عليهم الصيام. هو قادر أن يتم صيامه، أعطاه الله من القدرة ما ليس لغيره، ولذلك كان يواصل، واصل بهم يوما ثم يوما، ثم ظهر الهلال، هلال العيد، وقال لولا الهلال لواصلك المنكل لهم، كما قال أبو هريرة. نهى عن الوصال وأذن فيه إذا كان إلى السحر، وهو أعدل الأقوال. قيل له إن أقواما شق عليهم الصوم، فدعا بقدح فيه لبن أو ماء، وكان مرتحلا ناقته القصواء، فرفع القدح ووضعه على فخذه والناس ينظرون إليه، لم يبق لغروب الشمس إلا دقائق، ورفع القدح وشرب وأفطر، اللهم صل وسلم عليه. ما قال من شق عليه فليفطر له، لا، بدأ هو قول وفعل ليبين سماحة الدين وسماحة الشريعة ويسر الدين والتكاليف الذي كلفنا الله بها. فانكب الناس يفطرون إلا فئة أبت أن تفطر، فقيل له يا رسول الله إن قوما لا يزالون صياما، قال أولئك العصاة صلوات ربي وسلامه عليه، فأخذ بالرخصة لأنه على سفر. وإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما صح الحديث عنه صلوات ربي وسلامه عليه. اعتدال ووسطية في المنهج، في المقال وفي الأفعال، قرره سيد الرجال عليه الصلاة والسلام، تلحظ ذلك في كل أبواب الشريعة، تجد الوسطية والاعتدال، وأن هذه الوسطية هي صفة وسمة لهذه الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنحن أمة الوسطية والاعتدال، وشريعتنا شريعة الوسطية والاعتدال، وزيتونتنا زيتونة الوسطية والاعتدال حسا ومعنى، زيتونة لا شرقية ولا غربية. فإذا قارنت في بعض الأحكام الشرعية تجد هذا الاعتدال حتى في الطهارة. مثال ذلك في الطهارة في التنزه من الخبث، الخبث النجاس، أعزكم الله، اليهود في شريعتهم إذا أصاب الثوب نجاسة مزقوه أو أحرقوه، لا يطهر الثوب عند اليهود إذا مسته نجاسة، لا يطهر، خلاص لا يصلون فيه. أما النصارى فلا يبالون، قد يصلي الرجل وثوبه متلطخ بالنجاسة لا يبالي. فجاءت شريعة الإسلام وسطا بين هؤلاء وهؤلاء. فإذا أصاب الثوب نجاسة هل يتلف؟ هل يمزق أو يحرق؟ لا، وإنما يطهر بأي مزيل وأي مطهر وينتفع به. وهكذا، هذا مثال من الأمثلة في الطهارة. مثلا في الأكل، شدد الله سبحانه وتعالى على اليهود في أكل اللحوم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، حوايا الرداء الأبيض الذي يغطي الكرش، أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أما النصارى لا يتنزهون عن أكل شيء، فجاءت شريعة الإسلام فحددت بعض الأصناف المحرمة كالخنزير وكل ذي ظفر أو مخلب، كل ذي ظفر أو ناب من السباع، ما لا يؤكل لحم الخنزير، أو كل ذي ناب أو ذي ظفر من السباع مما يفترس، أو ما أمر الشرع بقتله كالكلب العقور والأفعى والعقرب والغراب هذه أصناف لا تؤكل، وسائر ما خلق الله الأصل فيه الإباحة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يسر وسهولة، وهي المرادفة والموافقة لإرادة الله الكونية والشرعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد انتفى الحرج عن هذا الدين بفضل الله سبحانه وعن هذه الأمة. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا إلى آخر الآية، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مجاوزة الحدود الشرعية، حذر عليه الصلاة والسلام من الغلو في دين الله عز وجل حتى في أبسط الأشياء. جمع له ابن عباس حصيات ليرميها يوم العيد بعد مزدلفة، بعد أن بات بمزدلفة جمع له حصيات، حصيات مثل حب الحمص، ليرميها في جمرة العقبة، لأن هذه من أفعال الحج يوم العيد، يوم الحج الأكبر يوم الأضحى، يبيد بمزدلفة يصلي بها صلاة الفجر وينصرف إلى جمرة العقبة الكبرى فيرميها بسبع حصيات المتعاقبات. فنفضها صلى الله عليه وسلم في يده وقال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. سبحان الله، يعني لو أن إنسانا أخذ حصى تجاوز في حجمها حجم الحصى التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم لكان غاليا في الدين. ولهذا نرى تصرفات عند الجمرة اللي يرمي حذاءه، هالشيطان هالشيطان هو في قلبه، أو يرمي نعله. ورأيت رجلا قبل هذا البناء صعد الجدار وأخذ العصا وظل يضرب العمود، غلو ولا ما هو غلو؟ عجيب، غلو قطعا. فانظر في هذا المقام عليه صلوات الله وسلامه. وروى البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في كتاب العلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالوا: ومن المتنطعون؟ قال: المتشددون. لكن ضابط التشدد وضابط الاعتدال يؤخذ من لسان الشرع، يؤخذ منين؟ من لسان الشرع، لأنه قد يوصف شيء بالتشدد وليس الأمر كذلك، كما قد يوصف الأمر بالاعتدال وليس الأمر كذلك. فالمرد في ذلك إلى منهج الله عز وجل وإلى شرع الله تعالى، والذي يقرر هذا المنهج هم أهل العلم العلماء المخلصون العاملون الربانيون. لذلك شبهت الشريعة بالزيتونة، الزيتونة لا يمكن الانتفاع بزيتها إلا باعتصار حبها. قال ابن عاشور: وكذلك أهل العلم يحتاجون إلى استنباط الأحكام لاعتصار ما في النصوص الشرعية كما يعتصر الزيتون لاستخراج الزيت. فأهل العلم أهل اجتهاد، لا يفكرون بعقول غيرهم، نعم يعتبرون أقوال من سبقهم من المذاهب، لكن العصور تتغير والظروف تتبدل وتتحول، والعالم عالم عصره، هو الذي يعتبر الأصول الشرعية ولا يخرج عنها، بل يستنبط الحكم الشرعي من دليله بما يراه راجحا إرضاء لله تبارك وتعالى. هذه الغاية الأولى، إرضاء لله جل وعلا ثم نفعا لعباد الله سبحانه. زيتونة لا شرقية ولا غربية، أيكون زيت بلا اعتصار؟ لا يكون. فكذلك لا يكون علم بلا اجتهاد. إن الآية فيها حث لأهل العلم على النظر مرة بعد مرة في نصوص الشريعة، ولهذا لا تجد تفسيرا واحدا للقرآن. التفسير كثيرة أم لا؟ كلها يصب بعضها في بعض، وكلها في أغلبها حاضية بالقبول، ولله الحمد والمنة. فهذا القرآن الذي بين أيدينا لا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه. لا يأتي شخص يقول اليوم خلاص احنا ما عاد نحتاج التفسير مفسر، لا نحتاج، لا، بل أهل العلم يجتهدون، أهل الفقه والنظر وأهل الحديث والأثر ينظرون في مدلول النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك يتوكلون على الله في استنباط هذه الأحكام. ولنضرب لذلك مثالا، ولا ما نحتاج؟ أولا لا بد أن نعلم أن هذا الشأن وهذا المجال مجال خطير جدا، لا يجوز أن يتكلم فيه إلا المتخصصون، واليوم قد ابتلينا بمجتهدين كثيرين، فصار كل من هب ودب يتطاول على الشرع، يتطاول على القرآن، يتطاول على السنة، يتطاول على النصوص. فبتنا نسمع اليوم بتفسيرات عجيبة وغريبة لا علاقة لها بما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، لا قديما ولا حديثا. فإذا ذهبت لتعدل أو تحذر قيل لك قف حتى أنا أجتهد، حتى أنا أفسر القرآن، وهو لا يحسن حتى تلاوته، فضلا عن إدراك معاني مصطلحاته. وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير أيها الأحبة. نضرب لذلك مثالا، مسألة كروية الأرض اختلف فيها الناس، أي العلماء من علماء الشريعة، بين من قال إن الأرض مسطحة، وبين من قال إن الأرض مكورة. الذين قالوا مسطحة عندهم أدلة، والذين قالوا إنها مكورة قالوا الدليل المحسوس إن الإنسان صعد إلى القمر أو رؤيت الأرض بالوسائل المعروفة فرؤيت كرويتها. فتجد بعض أهل العلم من يفتح الله عز وجل عليه بالمفاهيم أكثر من غيره، قال لا، حتى القرآن دل على كرويتها، وش الإشكال؟ قيل له أين الموضع؟ قال في كتاب الله من سورة الزمر، قال الله جل وعلا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، قال والليل والنهار ينزلان على الأرض، فإذا كان الليل يكور والنهار يكور دل ذلك على أن المكور عليه كرة. خلاص حل الإشكال، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، إذن فيه إيش؟ فيه شكل كروي، هناك شكل كروي لهذه الأرض. وفعلا هذا استنباط جليل، هذا استنباط مهم. في السنة ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسيح الدجال، وأنه سيخرج في آخر الدنيا، وأنه سيمكث 40 يوما، فيبقى يوم فيه كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع أو جمعة، ويوم كسائر أيامكم. فقال الصحابة يا رسول الله ماذا نصنع في اليوم الذي يكون كسنة؟ ماذا نصنع في صلاتنا؟ يوم كسنة لا تغيب الشمس فيه، كيف نصلي 5 صلوات؟ قال اقدروا له. ايش معنى اقدروا له؟ يعني قدر على حسب التقدير والتقريب للأيام العادية. فيأتي المجتهدون اليوم فيستفتون مثلا في مسألة مواقيت الصلاة في البلاد الإسكندنافية التي هي قريبة من القطب الشمالي، وهذه بلاد يبقى النهار فيها 6 أشهر والليل فيها 6 أشهر. فيه بلاد اليوم 6 أشهر ظلام و6 أشهر ضياء، وفيه بلاد أخرى 6 أشهر سنة كاملة بين لا تفر لا ليل لا نهار، موجود هذا في الكرة الأرضية، وهناك مسلمون يعيشون هناك، فكيف يصلون؟ رجعوا إلى هذا الحديث ما يسمى بحديث المسيح الدجال، أقدروا له على حسب التقدير. لكن التقدير كيف يكون؟ قال إذا كان لهم وقت ولو نهار واحد في السنة ينضبط فيه توقيت الصلاة اعتمدوه، مثلا ما بين الظهر والعصر 3 ساعات، وبين العصر والمغرب مثلا 3 ساعات، وبين المغرب والعشاء 1.5 ساعة، وبين العشاء والفجر مثلا 7 ساعات، وهكذا بالتقدير. قالوا أو يعودون إلى أقرب بلاد انضبط فيها الوقت ويقيسون عليها. هذا ما يسمى بعلم الاستنباط، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى برد الأمور عند الاشتباه والالتباس إلى أهل العلم، فقال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. قال ابن عباس كل كلمة ولي الأمر في القرآن تعني إما الأمراء أو العلماء، إلا في هذه الآية تعني العلماء. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي أنكم لو لم تردوه إلى الله وإلى الرسول، أي أمركم المشتبه، أمركم الملتبس، خلافكم، مشاكلكم، لم تردوا ذلك إلى الكتاب وإلى السنة وإلى أقوال أهل العلم، سوف تتبعون الشيطان، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذه من الاستنباطات، وهذه من اعتصار الأذهان في النظر والتأمل في مدلول النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، زيتونة مباركة، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، فهي متوسطة في زمانها في مكانها، فهي أمة الوسطية، شريعة الوسطية، منهج الوسطية، دعوة الوسطية، وسطية في كل شيء. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه خير الناس النمط الأوسط، الذين يلحق بهم الجافي ويعود إليهم الغالي. الجافي اللي يجفو في الدين، ما عنده التزام، ما عنده تدين، يلحق بهم، يقول لك على الأقل أنا أتبع والله هؤلاء، هذا النمط، هذا النمط الأوسط، هذا أيسر علي يا أخويا، ويعود إليهم إيش؟ الغالي، لأن الغالي لن يصل إلى نتيجة بل ينقطع به، كما قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، فالتنطع طريقه الهلاك، فلا بد أن يرجع. فإذا رجع، رجع إلى من قال فيهم علي بن أبي طالب خير الناس النمط الأوسط، النمط الأوسط. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت هو الذي يسير ولا يتوقف، يركب دابته أو سيارته أو شاحنته، يسير ولا يتوقف لا ليلا ولا نهارا. هذا هل يقطع الأرض ولو سار الليل والنهار دون انقطاع؟ هل يقطعها؟ وهل سيبقي الظهر الذي يركبها من سيهلكه؟ سيهلكه. فالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. زيتونة مباركة، شجرة مباركة زيتونة، شرقية لا شرقية ولا غربية. ثم إن البركة في الزيتونة كما لا يخفى في كل شيء، في ظلها، في ورقها، في زيتها، في حبها، في حطبها الذي يتضمن المادة الدهنية، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وهو أجود أنواع الحطب كما لا يخفى. فوصفها بالبركة من حيث عينها، من حيث أجزائها، وقيل من حيث أصل منبتها، لأن أصل منبتها في بلاد الشام، بدليل قوله تبارك وتعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، لأن بلاد الشام معروفة بيش؟ ها؟ بشجر الزيتون. ولهذا قيل في قسم الله سبحانه والتين والزيتون وطور سينين، لأن هذه البقاع بقاع الوحي وهذا البلد الأمن. شجرة مباركة لا زيتونة. يقول بعض أهل العلم: فهذه الشريعة شريعة مباركة كذلك، خير كلها، خير كلها، الوحي كله بركة، القرآن كله بركة، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. السنة سنة مباركة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكذلك ينبغي أن يكون المؤمن في هذه الحياة كهذه الشجرة، كشجرة الزيتون، أن يكون مباركا حيثما حل وارتحل، أن يكون إيجابيا، وأن يكون نفعه متعديا للفرد وللجماعة، كما ينتفع الإنسان بشجرة الزيتون لو لم يكن في ذلك إلا بظلها. فأنت عليك أن تكون ذا بركة، وأن تكون ذا منفعة، وأن تكون ذا إفادة لغيرك. إن لم تنفع بمالك نفعت بعلمك، وإن لم تنفع بعلمك نفعت بجاهك وشفاعتك، اشفعوا تؤجروا، رواه البخاري. إن لم تنفع بذاك نفعت بنصحك، نفعت بوقتك، أن تكون صاحب منفعة لهذا الدين، لهذه الدعوة، لهذا البلد، أن تكون نافعا لوالديك، أن تكون نافعا لأهلك، أن تكون نافعا لحيك، أن تكون نافعا لمسجدك، أن تكون مباركا، لا أن تكون سلبيا أو أن تكون مزدوجا، لا، أن تكون صاحب منفعة ينتفع الناس بك. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس قال: أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. ففتش في هذه الشخصية وفي هذا، في هذه الذات التي وهبها الله لك، هل أنت نافع للمجتمع أم أنت عالة على المجتمع؟ كم من فرد مع الأسف هو عالة، عالة على والديه، عالة على أهله، عالة على مجتمعه. ومن الناس من هو معول هدم، أعاذنا الله وإياكم، لا أقول إنه بركة بل هو نكسة على البلاد والعباد. ومن الناس جعل الله وإياكم منهم من هو مبارك، ها، ينفع الله به حيثما حل أو ارتحل، إما بعلم نافع أو بعمل صالح أو بدعوة مباركة أو بنصيحة نافعة أو بمال يتعدى نفعه أو ما أشبه ذلك مما ينفع الناس، أو ما أشبه ذلك مما ينفع عباد الله تبارك وتعالى. شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور. إذا عدنا إلى هذا المثل، وأن المصباح من زجاج في صدر المؤمن، وأنه تضمن النور، وأنه استضاء بنور التوحيد والإيمان والإقرار بالرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا نور على نور، نور الفطرة أو نور الوحي على نور الفطرة، لأنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فالفطرة التوحيد الذي جبل الله الخلق عليه، هذا مستقر في كل نفس، ثم بعد ذلك تأتي العوامل. فإذا ما حصل نور الوحي، نور الرسالة، نور الإيمان، ازداد نورا على نور، نور على نور. فإذا ازداد على ذلك نور العلم صار نورا على نور، فإذا أتبع العلم النافع بالعمل الصالح صار نورا على نور. ليكون المؤمن نورا في هذه الدنيا. كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قصد المسجد: اللهم اجعل في لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي قلبي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعلني نورا يا نور السماوات والأرض. والله جل وعلا وصف دينه بالنور، وصف كتابه بالنور: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ووصف نبينا صلى الله عليه وسلم بالنور فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وسراجا منيرا. قال تعالى: شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فأرجو أيها الأحبة في الله، وأنتم أهل زيتون، بل أنتم وغيركم، وبلادنا كلها بلاد زيتون بفضل الله تعالى. وكما قيل أن من أكثر من ملابسة الشيء لا بد أن يتأثر به، من أكثر من ملابسة الشيء لا بد أن يتأثر به. فالأعيان المخلوقة التي خلقها الله إذا أكثر الإنسان من الاحتكاك بها وملابستها أثرت على طبعه، وأثرت على منهجه، أثرت على فكره، أثرت على فعله، على قوله. ولله الحمد، شعبنا شعب معتدل، وبلادنا طقسها معتدل، وطبيعة أهلها طبيعة معتدلة. ولا ينجي هذه الأمة وهذا البلد بإذن الله سبحانه وتعالى إلا منهج الاعتدال والوسطية التي قررها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسار عليها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ومشى عليها تابعوهم بإحسان، وقررها أئمتنا المجتهدون من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم ورضوان الله عليهم جميعا. وليس اتباع دين الله سبحانه والتزام أحكامه والوقوف عند حدوده والالتزام بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تشددا ولا تطرفا ولا غلوا، كما قال القائل: إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولو تبع لهم في القول والأفعال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن دين الله وصدوا عن وحي الله ودينه، واحتالوا على دين الله على حرام الله بالإحلال، صدوا عن وحي الله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك صنيعة الضلال. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن ينفعني وإياكم بما صرف فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم هذه الدعوة، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وجعلنا وإياكم من المباركين حيثما حللنا وارتحلنا، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول.